إلي إلي خالعة الزمام كلاما في الهوى صعب المرامي نفرت وما وجانبت المسرة والملاحي كما جانبت أبناء لآمي فرارا من بني الدنيا فإني فرارا فإني وجدتهم أضل من النعام أبن يا دهر غدرك بي فإني وجدتك غير بر بالكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
عوامل ثلاثة تؤثر في هندسة شخصية الإنسان وتؤثر على سلوكه وحركاته وسكناته. أولا عامل الوراثة، ثانيا التربية، وثالثا البيئة. هذه العوامل الثلاثة إنما كانت وما زالت عوامل مؤثرة في تكوين شخصية الإنسان، ولكن يبقى أن هنالك عوامل لها تأثير أكثر من الآخر. لما يضعف عامل التربية وعامل البيئة نرى أن عامل الوراثة يتخذ من شخصية الإنسان حقيقة. لماذا؟ لأنه هنالك عاملان قد فقدا السيطرة والتأثير على الإنسان، ولكن يبقى عامل الوراثة هو العامل المتأخر والضعيف فيما إذا كان هنالك تأثيرا بالغا إلى عامل التربية. التربية تأتي بمعنى أن هنالك قضايا ومجموعة من الفضائل المكمنة والتي أودعها الله تبارك وتعالى في شخصية الإنسان، تأتي ويأتي دور التربية في تنمية هذه الفضائل المودعة عند الإنسان. المربي لن يأتي بشيء جديد، وإنما دور المربي كما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله هو التذكير، فذكر يعني عليك أن تذكر أن هنالك في فطرة الإنسان مجموعة من المعلومات موجودة، يأتي دورك يا رسول الله أن تذكر الناس بهذه المعلومات، لا أن تزرع لديهم معلومات جديدة. إذن يأتي دور التربية دورا مؤثر ويقضي على الوراثة، مهما يكون العامل الوراثي عامل مؤثر، ولكن يأتي دور التربية فتؤثر أكثر من العامل الوراثي. البعض يقولون أن هذا الولد طالع على أبوه أو طالع على خاله أو طالع على جده، لماذا؟ لأنه من باب المثال أنه منحرف في سلوكياته، أن أخلاقه مزاجية، أنه لا يحترم الآخرين، لذلك يلقون اللوم على الآخرين أنه هذا أخلاقه مثل أخلاق أبوه، هذا أخلاقه مثل أخلاق فلان، طالع عليه. هذا غير صحيح، ما عندنا هذا الشيء أبدا. الإنسان العامل الوراثي أكثر ما يكون هو في العامل الجسدي، يعني هذه الهرمونات التي تؤثر على الإنسان وهذه الجينات إنما تؤثر على ظاهر الإنسان، حتى في باطنه تؤثر، ولكن مو ذلك التأثير بمعنى أنه أن نلقي اللوم على الآخرين أن هذا منحرف سلوكيا لأن والده منحرف سلوكيا أو لأن خاله أو عمه واحد من أقربائه. أبدا إلقاء اللوم على الآخرين في العامل الوراثي إنما هو تبرير وليس هو واقع. الآن العامل الوراثي ننتقل من عنده، لأن العامل التربوي هو العامل الأساس، حتى عامل البيئة اليوم الآن في هذه المرحلة وفي هذا العصر العامل البيئي يؤثر على الإنسان مع الأسف أكثر من العامل التربوي. يمكن الأب يحب أنه يكون ولده مستقيم، الأم تحب أن تكون بنتها ملتزمة بالضوابط الشرعية، مجرد أن أحب هذا ما يفيد، مجرد أنه في قلبي أنا يعجبني أنه بنتي إذا صار الليل تتوجه وتصلي صلاة الليل، إذا جاء شهر رمضان أن تأخذ القرآن وأن تختم القرآن الكريم، أنا خاطري أنه ابني في وقت الظهر أو المغرب يتوجه إلى المسجد ويصلي صلاة الجماعة، يروح للمسجد، يرتاد على الحسينيات، على المراكز الدينية. أنا خاطري، خاطرك ما يفيد، ودي ودك ما يفيد، أنا أحب يكون هكذا، هذا الحب أيضا ما يفيد. لماذا؟ لأنه شيء قلبي، أنت ماذا ربيته، شلون أنت منذ الصغر كيف وجهته، شلون ربيته، شلون علمت الطريق الصحيح. هكذا اليوم الإنسان عنده قدرة أن يربي الحيوان، الحيوان اليوم يتربى ولو ظاهريا، عنده قدرة أنت البشر وأنت الإنسان أن تربي حيوان في سلوكياته، في نطقه، في أسلوب تعامله. والإنسان مطواع أكثر من الحيوان، ولكننا لا نصرف عليه الوقت. المشكلة اليوم ليش البيئة تأثر؟ شنو مقصود من البيئة؟ البيئة الجو العام، الجو العام يعني لما تنظر إلى الولد والبنت خلال 24 ساعة، أنت الأب كم ساعة تقضيها مع ولدك؟ وأنت الأم كم ساعة تقضيها مع بنتك؟ كم مرة أنا حاولت بنتي أوجهها في الطريقة الصحيحة؟ لذلك لما أنا ما أوجههم في الطريقة الصحيحة يقع في مشكلة. مثلا أضرب لك مثال، أنه أم تقول بنتي سيئة الأخلاق في بيتها، خلي أزوجها يمكن تتعدل. شلون تتعدل؟ تتورطين ابن العالم ومصر إلا أيام، وإذا بالبنت ودموعها على خدها راجعة إلى وين؟ إلى بيتهم. الزوج يقول هذه البنت سيئة الأخلاق، ما أقدر أتعامل معها، ما أقدر أعتبرها أم لأولادي. إذا كانت الأم مزاجية سيئة التعابير والأخلاق والتعامل مع الزوج ومع الناس، وإذا البنت أمام الزوج ما تحترم أمها وأبوها، إذن يعني ماذا؟ يعني هذه أخلاقها سيئة. ما كل يوم زوج يتحمل بنت أن تكون على أخلاق سيئة، زين؟ الآن أقول لا، خلي أزوجها وتتعدل، هذا أكبر خطأ، ها؟ هذه جريمة ترتكب الأم بحق البنت والزوج والشاب المسكين المتقدم اللي ما يعرف أخلاق البنت في داخل البيت. تروح إلى الشاب لا سمح الله عند انحراف سلوكي، الأب يقول علشان أنا أبعد من هذا الانحراف خلي أزوجه مرة واحدة من دون تهيئة من دون توجيه، أيضا هذا خطأ آخر. أنا أبلي بنات العالم بشاب منحرف والله عند ربع يتعاطون المخدرات علشان أنا بعد من ربعه بدون توجيه وبدون إرشاد أجي أنا زوجه بنت العالم وأبلي بنت العالم فيه. أو لا رجل يشرب الخمر ورسول الله يقول من زوج ابنته شارب خمر كأنما قادها إلى الزنا، مستحيل الزوج. ورسول الله يقول إذا خطب شارب الخمر لا يزوج، إذا خطب سيء الأخلاق لا يزوج، إذا كان أخلاق سيء أو خطب لا تزوج بنتك. لا تقول بعد الزواج تعدل، وهذه عبارة خاطئة. وكثير من الأهالي أبوين يعانون معاناة من ابنهم، والله نزوجه نفتك، شوف لان واحد شلون زوج ولده، هذه مو قاعدة تضبط دائما، يمكن بالمئة واحد تضبط. إذن المهم أن أربي تربية صحيحة، أوجه توجيه صحيح، أوجه أن هنالك مسؤولية، أن هنالك تعامل. يا ما اليوم تروح للمحاكم وتشوف هذه القضايا منتشرة وكثيرة، شنو السبب؟ السبب في الوالدين، ما مربين أولادهم، وين متربين؟ البيئة. يعني ماذا البيئة؟ يعني الشاب أصدقاء هم اللي يربوه، هم اللي يعطوا الأفكار، هم يعلموا شلون يتعامل. البنت رفيجاتها وصديقاتها هم اللي يربوها، هم اللي يتعاملون معاها، هم اللي يعلموها على الخطأ. فيما بالعكس إذا كان عنده أصدقاء جيدين، هذه حالة سلبية، إذا عنده أصدقاء جيدين بالعكس يوجه يقول له وين طالع، يقول والله ما عندي خلق اليوم، قل له امشي نروح للحسينية نسمع، امشي نروح نصلي المسجد كم ركعة، نحضر يوم صلاة جماعة. اليوم واحد يتكلم عن التقوى، أكو مريض نروح نزوره بالمستشفى، أكو عمل خير نروح نسافي عمل الخير، أكو صديق وجه للخير. إذا راد يشرب خمر يروح على المخدرات، يروح يلاحق بنات العالم ويبحث وراهم ويؤذيهم ويتحرش، بالعكس يقول له تعال لا تروح في هذا الطريق. يعني ماذا؟ يعني الصديق الطيب هو الذي يرشده إلى الصواب. البنت اليوم إذا حصلت على صديقة مؤمنة وطيبة ونقية وطاهرة توجهها إلى الخير، إذا رادت تخطأ تحذرها من الخطأ. ولكن يا للأسف هذه حالة وظاهرة جدا قليلة في مجتمعاتنا، لذلك اليوم البيئة تؤثر أكثر. أنا جلست قبل فترة مع باحث اجتماعي وخبير في عالم الأسرة، أنا سألته بهذا الرجل قلت له أكثر أسباب الطلاق اللي الآن منتشرة أكثر المشاكل من وين؟ المشاكل الأسرية ما تبقى إلا أيام ويلا بسرعة مشروع نطلق كلمتين. الآن الحمد لله مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم الطلاق مو مثل بقية المذاهب، ذاك يقول له أنت طالق بالثلاثة وروح لحق ربعك، روح لحق عليها بعد انتهت، حتى إذا 20 ولد عنده من عدها ما في مجال ترجع له بعد. ولكن مذهب الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهذه من النعم الكبيرة، أن الزواج احنا عندنا الزواج ما يحتاج الى شهود، سهولة بكلمتين، المهم البنت الباكر رضا الولي ولي الامر وتعيين المهر ومع السلامة بسرعة يصير ينتهي الامر، ما عندنا شهود ما عندنا تعقيد بالزواج. بالطلاق بالعكس نعقد الموضوع، لماذا؟ لانه ابغض الحلال الى الله تبارك وتعالى، لذلك يحتاج الى شهود، يحتاج الى حالات خاصة. اذا الطلاق الاول صار ميتم كامل، طلاق الأول إذا تم لازم بعد الطلاق الأول تعود إليه وبعد ذلك الثاني وتعود، شوف يعني بالنتيجة الإسلام يحاول أنه يعقد قضية الطلاق يبعد عن ذلك. شنو السبب؟ أنا سألت هذا الخبير النفسي الاجتماعي يقول المشكلة الأساسية، وكانت هذه بالنسبة لي التفاتة جميلة ومهمة جدا، المشكلة هو أن الكثير من الشباب الذين ينصدمون في الحياة الزوجية أو التعامل الاجتماعي وحتى الفتيات، السبب ضعف أو خطأ التربية للأبناء. في أيام الصغر هذا الولد متعرض إلى قمع أسري، متعرض إلى الضرب، متعرض إلى إهانة نفسية، متعرض إلى عقد نفسية. العقد هذه اجتمعت شنو صارت؟ صارت هذه المشاكل. لما كبر يريد ينتقم من ذلك الواقع الخطأ اللي تربى عليه. شلون ينتقم؟ يطلع في هذه البنت، والبنت أيضا متربية تربية خطأ في صغرها، لما تكبر شلون تطلعه؟ طلع في هذا الزوج. لذلك صار هذه الأحداث. أكثر المشاكل اليوم ترجع إلى الأيام الأولى، العقد الأول من نشوء الإنسان. زين، هذا العامل البيئي. يجي العامل التربوي، عامل فوق البيئة، بس اليوم انحسر هذا العامل، العامل الوراثي والتربوي والبيئي. البيئي هذا الآن موجود، التربوي عامل أساسي أيضا يسيطر على الوراثة ويسيطر على البيئة، بس بشرط أن نعطي من وقتنا، أن نعطي من لحظاتنا. هكذا كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يربي أصحابه، يشرف على تربيتهم. بعد ما يسأل كميل بن زياد وين متربي، أو رشيد الهجري وين متربي، أو مالك الأشتر من وين. نعم أسسهم مهمة، ولكن هو يأتي إليه. محمد بن أبي بكر وين كان، أبو ذر وين كان قبل، سلمان الفارسي وين كان قبل، المقداد وين كان. المهم الآن هذا الجوهرة أنا أربيها، أوجهها. فعلا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يربي ويصرف وقتا على أصحابه. لذلك تلاحظ كثير من الليالي، تلاحظ علي بن أبي طالب ما كان يخلو بنفسه، حتى الأصبغ بن نباتة يقول مع أمير المؤمنين ذهبت إلى داره، يعني رحت مع الإمام، نمت عند الإمام في بيته، يعني طالع مع الإمام، ماخذ مشوار مع الإمام، رايح حتى كميل بن زياد وبقية الأصحاب. الإمام كان يأخذهم لدورات تأهيلية، حتى بتعبير اليوم دورات للتنمية البشرية، دورات للتنمية العقلية، دورات للتنمية الإيمانية. أمير المؤمنين يصرف عليهم وقت، لذلك يصعد إلى مرحلة كبيرة. شلون يصعد الإنسان؟ تصور أنت بين الليلة وضحاها، هذا يتحور إلى حواري من حواري أمير المؤمنين. تصور بين الليلة وضحاها يتحول إلى صحابي المقرب إلى أمير المؤمنين، ليس الأمر كذلك. وأنما صرف الوقت، أمير المؤمنين يصرف الوقت على واحد يدري أنه فيه فائدة، يصرف على بيئة منحرفة. لا تنسى الإمام كان يربي تربية، بس البيئة كانت منحرفة. تصور أنت معاوية مخطط شيطاني ليس بقليل، كان يعمل ليل نهار ليضرب الإمام أمير المؤمنين. لما يستشهد الإمام يوصل خبر للشام، كما في الرواية المشهورة، يجي واحد يقول له وين قتل علي بن أبي طالب، يقول له في المسجد، يقول لها شنو علي بن أبي طالب كان يصلي حتى يقتل في المسجد. زين، هذه رواية مشهورة، ولكن انظر إلى أبعادها. شلون هذا الرجل من أهل الشام يتصور أن علي بن أبي طالب لا يصلي؟ هذا من وين؟ إعلام من بني أمية مركز. حتى أن ابن عباس كان في المدينة وإذا به يسمع رجل يسب الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يعني شنو بالمدينة؟ يعني في مدينة رسول الله، يعني في المنطقة، في عاصمة رسول الله صلى الله عليه وآله. تارة بالشام نقول والله أضل أهل الشام، ولكن في المدينة هذا الأمر يصير. حتى تعرف أن معاوية كان يعمل ليل نهار لأي حركة تتعلق بالإمام أمير المؤمنين. فابن عباس كان فاقد بصره، لم يفقد بصيرته، وإذا به يقول من الذي سب الله؟ قالوا للموجودين ما في أحد سب الله. من الذي سب رسول الله؟ قالوا ما في أحد سب الرسول. من الذي سب علي بن أبي طالب؟ قالوا نعم بلى. قال والله سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وآله من سب عليا فقد سبني ومن سبني فقد سب الله. لماذا الرسول يروي هذه الرواية؟ يدري المجتمع راح تجي هنالك سموم لتلويث البيئة. معاوية بعد صلح الإمام الحسن يجي إلى مكة، يدخل في حرم الله في عند الكعبة، مجموعة من المتملقين يقومون، ابن عباس ما قام إليه، التفت إليه قال يا ابن عباس لم تقم كالبقية، لموجدة في قلبك، عندك حقد علي، ليش ما قمت؟ قال لماذا أقوم لك؟ على أي أساس أقوم لك؟ أنت من تكون؟ قال له اسمع يا ابن عباس، أصدرنا قرار أن لا تذكر فضائل علي بن أبي طالب أبدا، منعنا عن ذلك. قال هل تمنعنا من قراءة القرآن؟ قال لا. قال ومن تأويله؟ قال نعم، أمنعكم من تأويله. لماذا؟ لأنكم تؤولونه في علي بن أبي طالب وفي فضائله. قال قراءة القرآن أفضل أم تأويله أفضل؟ أقرأ القرآن وما أفهم معنى؟ فالتفت إليه قال لا، تأويله أفضل ولكن ليس على طريقتكم. شوف الحقد. ثم قال له يا معاوية هذا لا يتم ذلك، قال افعلوا ما شئتم ولا لا تذكروه بين الناس. كان يعمل ليل نهار علشان تعرف هذه البيئة كان يكونها. ولا شلون يجي واحد لما كان معاوية يسب أمير المؤمنين في قنوته يسب الإمام أمير المؤمنين جهرا، الصلاة التي ليس فيها سب علي لا تعتبر عندهم صلاة. ذلك الرجل في صلاة الجمعة ينسى يسب الإمام أمير المؤمنين، وبعدين لما يطلع بالطريق يتذكر يقول جيبوا لي منبر وخلي أسب علي بن أبي طالب، يجيبوا له منبر ويسب أمير المؤمنين، وذلك المكان يتخذوه مسجدا يسمونه مسجد الذكر. لماذا؟ لأن سب علي ذكر عندهم. علشان تعرف المرحلة، لما نشوف التاريخ فيه تحريف، لما التاريخ نشوف فيه تزوير، لما نتروح على ثمرة بن جندب يأخذ آية قرآنية أجمع المسلمون أجمعوا عليها حتى معاوية يقول أنها نزلت في علي بن أبي طالب، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ماذا يقول؟ يقول لمعاوية تعالى الطاميت ألف، قال له ما يكفي، قال له 200، قال له ما يكفي، أعطاه 300,000 درهم ليقول أنها نزلت في قاتل علي عبد الرحمن بن ملجم. زين هذا ماذا؟ هذا يعني أن هنالك أموال تصرف. البيئة والجو كله ما كان مع أمير المؤمنين، ولكن انظر الإمام بتربيته، هذا أريد أوصل لك أن الإمام بتربيته بتوجيهه وصل إلى هؤلاء الناس. لذلك من صحابة أمير المؤمنين والبعض عده من الحواريين هو رشيد الهجري بضم الراء. هجر، طبعا هنالك 3 مقولات في هجر، البعض يقولون أنها قرية في اليمن، البعض يقول أن هجر يطلق على أرض البحرين بصورة كاملة تسمى هجر، ولكن الرأي الثالث وهو القريب والأفضل أن هجر هي مدينة وقرية قريبة للمدينة المنورة بالجزيرة العربية، هو من تلك المدينة. يعني رشيد ينتمي إلى هجر اللي هي قريبة، قرية قريبة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وآله. انظروا الآن هذه الرواية، الراوي يرويها عن ابنته، ابنة رشيد الهجري تروي هذه الرواية علشان تعرف عمق تعليم الإمام أمير المؤمنين، تنظر إلى عمق تربية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فيسأل الراوي حدثيني عن أبيك، فقالت قال أبي قال حبيبي أمير المؤمنين. شوف العبارة، شوف الحب. المن لما تروح بالروايات نادر ما تشوف واحد يقول حبيبي، ولكن رشيد المؤمن القلب اللي مفعم بالإيمان وبالتضحية والولاء لما يقول حبيبي بمعنى أن حبه وعاطفته ومشاعره وأحاسيسه صدقا فعلا وقولا وسلوكا وجهها إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أتوا فعلا ما يقول حبيبي أمير المؤمنين، فعلا أنه الحب يتجسد ليس من أجل الدنيا، وأنما جسده من أجل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال حدثني أو قال حبيبي أمير المؤمنين إلي يوما يا رشيد كيف صبرك؟ شوف الإمام كل واحد يسأله بطريقة، الإمام شوف ماذا يقول له، يقول له يا رشيد كيف صبرك إذا جاء ابن زياد وطلب منك البراءة مني؟ شوف الإمام شو يقول له، ما يقول له أنه ماذا تقول، لا شوف العبارة، يقول صبرك تصبر، لأن هذا يحتاج إلى الصبر، لأنه إذا تلاحظ مفردات الإمام أمير المؤمنين كل واحد من الأصحاب يتكلم معه بطريقة، يوم اللي يوصل إلى رشيد يقول له شلون تصبر، لأن الصبر درجات، درجة الصبر عندك إلى متى؟ أكو واحد يهددوه في ماله يقول أصبر، أكو واحد يهددوه مثلا في أهله يقول أصبر، واحد يهددوه في نفسه يقول أصبر، يقول لا احنا القتل من قتلك وانما نحرقك بالنار، يقول هذا بعد ما اقدر عليه. شوف الصبر الى درجات، اصبر الى هذا الحد، الى هذا الحد اكو درجة يقول بعد ما اقدر اصبر. امير المؤمنين يقول يا رشيد كيف صبرك اذا اجى الطلب من عندك هذا الرجل ان تتبرأ مني؟ شوف التربية هذه، بعد ما قال الامام استعمل التقية، والتقية هي من مذهب أهل البيت، بل هي من سيرة الأنبياء والرسول، ولكن هنا لا تقية، أكو أماكن لازم تكون واضح، أضحي بدمك، نعم أضحي بدمي لأنها عقيدة، لأنه ولا، بعد ما يقول للإمام استعمل التقية، لأن هنا لا تقية، شو يقول للإمام؟ يقول لك كيف صبرك؟ يقول لا تستعمل التقية، يعني تقتل؟ نعم اقتل، بأي طريقة كان. فقال له الإمام كيف صبرك يا رشيد إذا طلب منك البراءة مني وقطع يديك ورجليك وقطع لسانك؟ ايش رايك شلون هذه النزهة؟ فقال له رشيد، شوف الجواب، شوف المربي والمربى، الإمام يربي وشوف شلون أثر التربية الناتج. قال له يا أمير المؤمنين أو ذلك يوصلني إلى الجنة؟ يعني هذه الجنة التي بشرنا بها القرآن ورسول الله وانت تحكي لنا عن الجنة، أذلك يوصلني إلى الجنة؟ قال بلى وأنت معي في الدنيا والآخرة. قال يا أمير المؤمنين، قال يا أمير المؤمنين أضحي بكل ما لدي من أجل الله تبارك وتعالى. شلون يعطي اختبار، يردي يشوف أنه بعدين ماذا يجري عليه، ليش يخبر الإمام، ليش يعطي علم المنايا والبلايا، يعني علم المستقبل، يعني نوع آخر، هسه احنا نسميه علم الملايا والبلايا علشان البعض لا يقولون والله هذا علم الغيب. أخي علم الغيب هذا جزء من علم الغيب، الله تبارك وتعالى وزعه على أوليائه، والحصة الأكبر عند محمد وآل محمد. هسه اللي يرضى يرضى، يرضى ما يرضى لا يرضى، شو عنا بيوم احنا هذا اللي جاءنا في الروايات وفي الأخبار، الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب، هو هذا جزء من عنده، هو هذا الإيمان بالغيب. لذلك فماذا جرى على رشيد؟ الرواية عن ابنته، جاءوا إليه وأخذوه وقطعوا يديه وقطعوا رجليه، لأنه سأله قال له يا رشيد إمامك قالك كيف أنا أقتلك؟ هو يقول له، يقول هذا إمامك شنو خبرك كيف أقتلك؟ قال تقطع يدي ورجلي، قال والله لا أخالفن، فذهب وقطع يديه ورجليه، شالوا وين ودوه؟ ودوه إلى دارهم. البنت تقول جابوه إلى دارنا ويده ورجلاه مقطعتان وينزف دما، ثم قال للناس تعالوا إلي، إجوا الناس عنده جيبوا قلم ودوات كتبوا هذه فضائل أمير المؤمنين، أحدثكم بفضائل علي لم تسمعوا من قبل بهذه الفضائل. لما سمعوا هذا الشيء ما تحملوا، وصل خبر إليه إلى الطاغية، قال اذهبوا إليه واقطعوا لسانه، فأرسل الحجام وقطع لسانه. صلوا على محمد وآله. إذن هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن الإمام ربى رشيد، وهكذا كانت النتيجة. بعد ذلك أيضا لما تنظر إلى مظاهر من هذه التربية، أمير المؤمنين في بستان البرني موجود هناك في داخل البستان وأصحابه موجودين، راح الإمام قعد عند النخلة، التفت لأصحابه، يا أصحاب خلي ناخذ من هذا الرطب اللي موجود أو التمر اللي موجود، فأمرهم الإمام جابوا له التمر أو الرطب اللي موجود على النخلة. لما نزلوه تحت أمير المؤمنين، شوف الرسالة، يعني أكو ألف نخلة، ليش قاعد يم هذه النخلة؟ شوف التربية، شوف التركيز. مثل واحد يقول أنا شفت واحد قبل 10 سنوات، رحت مكان قبل 10 سنوات بس ما نسيت هذا المكان، خليت علامة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قاعد يعطيهم علامة، عاف كل النخل واجعد هذه النخلة. قالهم جيبوا لي من ثمارها، جابوا من ثمارها، كلهم قاعدين يأكلون من ثمار هذه النخلة. التفت رشيد إلى أمير المؤمنين، الكل ساكت. رشيد قال يا أمير المؤمنين ما أعذب هذه الثمرة، شو طيب هذا التمر، هذا الرطب شنو طيب يا أمير المؤمنين؟ قال لي يا رشيد وصلت إليه هي أن تصلب على جذع هذه النخلة. شوف وين ودها أمير المؤمنين، عاف كل النخل بس يربيه. شوف منهج اليوم أولادنا، إذا نريد نربيهم لازم ما نستعمل أسلوب قبل 30 سنة و50 سنة، غير أسلوبك، فكر. الآن البعض يقول ماذا أعمل؟ ابنك تعرف أنت، تعرف طبائعه وأخلاقياته، شلون تربي وتوجهه؟ لذلك أمير المؤمنين ودا عند النخلة نفسها وقال جيبوا لي من ثمارها، قعدوا أكلوا. يقول له رشيد ها يا أمير المؤمنين ما أكلتك هذه الثمرة؟ فقال هذه النخلة تصلب على جذعها. فكان يتعهدها يوميا، يروح رشيد ويرجع يشوف النخلة هذه موجودة. يوم الأيام شافها يبست، قال ها اقترب أجلي. هو ينتظر، ينتظرون أجلهم، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ينتظر سلام الله عليه. لذلك إلى أن قطع الجذع قال اقترب إلى أن أخذوه وقتله ابن زياد. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن أمير المؤمنين كان يربيهم. رشيد الهجري كان من الذين رباهم أمير المؤمنين تربية إيمانية وأثمرت. إحنا اليوم بعد مئات السنين نحكي عن رشيد وأنه بطل، ولكن بطل بتربية علي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا تروح إلى مالك الأشتر، إنما الأشتر يعني المشقوق، لأنه شقت عينه في حرب اليرموك. كان من الأبطال مالك الأشتر، وكان من خيرة أصحاب أمير المؤمنين. رسول الله قال في حقه وهو لم ير الرسول، وإنما قال في حقه، يعني رسول الله بشر بمالك الأشتر، ولكن كان يقطر ولاء وعشق ومحبة وتضحية لأمير المؤمنين. لما تقرأ في التاريخ وتشوف مالك الأشتر وين يظهر، الآن أبين لك وين يظهر مالك الأشتر، أيضا من أصحاب أمير المؤمنين. رسول الله قال عنه ولم يره، قال إنه المؤمن حقا. شوف عبارة، يعني تكفي هذه العبارة، تكفي هذه الجملة لتزكية مالك الأشتر، علشان الله يعطي منزله ومكانه. يقول إنه المؤمن حقا، تزكي من رسول الله صلى الله عليه وآله لمواقفه مع أمير المؤمنين. ظهر دور مالك قبل الخلافة الظاهرية لأمير المؤمنين، أيام الخليفة الثالث والمشاكل اللي صارت والثوار اللي جاءوا من البصرة وجاءوا من الكوفة وبقية الأماكن كان إلى دور كبير، وكان ذلك الولاء ينبض في قلبه وفي جوارحه انتماء إلى علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. لذلك تنظر إلى مالك بعد أن وصلت الخلافة الظاهرية إلى أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين لا يحتاج إلى الخلافة، وإنما الخلافة تزينت بعلي كما أن الكعبة هي التي تزينت بميلاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. مالك الأشتر تشوف في الرواية أن أول، طبعا هناك أكثر من رواية، في الرواية أن أول من بايع الإمام أمير المؤمنين هو مالك الأشتر، والذي كان يأخذ بالبيعة من الناس هو مالك الأشتر، والذي جاء إلى الذين اعترضوا، لأن الإمام اشترط أول ما جاء عمار بن ياسر قال يا عمار أنا أبايع الناس بشرط واحد، أن أتعامل معهم سواسية، كلهم سواسية أتعامل، إذا يوافقون ما عندي مانع. فذهب عمار بن ياسر وافقوا على ذلك، ثم جاء عمار بأمر أمير المؤمنين وزع عليهم كل واحد 3 دنانير، وأمير المؤمنين الحاكم أخذ 3 دنانير أيضا. بعد ما انتهى التوزيع جاء واحد قال يا أمير المؤمنين أنا ما حصلت شيء من التوزيع هذا، الإمام شاف 3 دنانير وأعطى لهذا الرجل. زين ما علينا بهذا الآن. شوف لما عرفوا أن علي بن أبي طالب يختلف عن بقية الخلفاء في العطاء، يتعامل مع المسلمين سواسية بلون واحد بتعامل واحد، فرفضوا ذلك. عبد الله بن عمر رفض في المسجد موجود، قال ما بايع علي بن أبي طالب، وإذا بمالك جرد سيفه قال الآن أقتله، شنو ما يبايع كيفه، ما عندنا هذا الشيء، هذا نظام يبايعون هو يبايع، جرد سيف رادي توجه إليه أمير المؤمنين قال اتركه يا مالك اترك هذا. قال يا أمير المؤمنين يثير الفتنة علينا، أكو مجموعة هو ما يبايع بس يسكت، ما يسكت يثير الفتنة. فجاءوا قالوا لا اتركوه. قال زين أوافق، منو؟ مالك الأشتر. يقول خلي يجيب لي ضامن يضمنه أنه ما يسوي لنا فتنة. توجه إلى المسلمين، أيها المسلمون أكو واحد يضمن عبد الله بن عمر ما يسوي لنا فتنة؟ ماكو واحد ضمنه ولا واحد من المسلمين. أمير المؤمن قال أنا أضمنه أتركه. فتركه مالك الأشتر بأمر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك تنظر إلى مواقفه، مالك مواقف عنده في الجمل مواقف عظيمة في صفين، حتى أن الذي جعل جيش الإمام أمير المؤمنين يعبر من الفرات نصب لهم جسرا، الذي نصب لهم جسرا هو مالك الأشتر. قبل ما يوصل الجيش كان رايح مع مجموعة من جيش الإمام، وصلوا إلى الفرات، الآن شلون سووا الجسر اللي الجيش مر من هذا الجسر لا أعلم، ولكن الرواية تقول أن مالك الأشتر وصل إلى نهر الفرات وعمل جسرا لجيش أمير المؤمنين، فجيش أمير المؤمنين عبر من هذا الجسر الذي عينه ورتبه مالك. وشجاعة مالك سيما في صفين تضرب بها المثل، حتى أن دخل في قلبه شعور أن عندها الشجاعة وعندها البعث وعندها البثالة. إذن هو كعلي بن أبي طالب في شجاعته شوية، ها بشوية راح وصل إلى أخذ يمكن شيء مما حصل، ما أقدر أجيب مفرده، لذلك وصل إلى شيء. قال له أبو الحسن تعال يا مالك. ليش؟ لأنه من أصحاب المقربين ويريد يهذبه، يريد يطهره، يريد ينقي حتى فكرة يهتم به. ما صرح مالك وأنما في خلجات فكرة، ولكن تربية أهل البيت، تربية أمير المؤمنين، حتى فكرك يذهبه وحتى فكرك يعدله. ثم ذهب إليه أمير المؤمنين قال ها يا مالك أنت تقتل وأنا أقتل، ها يعني شجاعتك كشجاعتي. سكت مالك، ثم قال له أمير المؤمنين يا مالك أنت حينما تقتل كيف تقتل؟ ف تنظر إلى أصلابه. قال لا يا أمير المؤمنين، قال أنا لا أقتل شخصا حتى أنظر إلى 7 من أصلابه أنه ليس بمؤمن أقتله، ولو كان أحد أصلاب المستقبلية 7 فيه إيمان لا أقتله أبدا. قال نعم يا أمير المؤمنين. يصحح لفكرة وشوف شلون ربا أمير المؤمنين. يمكن سامع الرواية مرة عليك، يمر بسوق المسلمين وتدري أكو الناس كل مكان، أكو ناس ما متربين ذيك التربية، فرمى عليه شيئا أو قال له كلام بذيء، ثم أن مالك مشى وذهب ودخل إلى المسجد، الناس قالوا له لهذا الرجل تعرف مع من تكلمت؟ تدري من هو هذا البطل؟ قالوا من هو؟ قال من هو هذا الرجل؟ فقالوا له هذا مالك الأشتر قائد جيش أمير المؤمنين، هذا القائد الأعلى للقوات المسلحة في جيش علي بن أبي طالب في حكومة علي. ارتجف، ركض وين؟ راح إلى المسجد يحصله، دخل إلى المسجد وجد مالك يصلي لله. هكذا رباه أمير المؤمنين، هكذا في النهار يقاتل وفي الليل وحتى في أوقات الفراغ يبحث عن خلوة مع معشوقه مع الله تبارك وتعالى ليصلي. لازم أدور على لحظات، أنا لازم أروح أتحجج، أدور على لحظات حتى أصلي لله. لازم لا يقولوا لي ألا صلاة جماعة أروح أصلي، ألا في مجلس أروح أحضر، لا أنا أوجد اللحظات. هذه نقطة مهمة جدا في حياتنا، أنه أنا ما أنتظر واحد يقول لي تعال صلي، أنا أوجد الفرصة وأصلي لله تبارك وتعالى. بعد ما انتهى مالك قال له يا مالك أنا ما عرفتك، يعني ما عرفت لازم تهينه، وإذا تعرفه لازم تحترمه، الإنسان محترم إلى قيمته، ما عرفتك أنا أعتذر. قال ما أتيت هنا لأصلي إلا ليغفر الله لك. هكذا كان أمير المؤمنين يربي هؤلاء الرجال، ولكن كيف رحل؟ شلون معاوية انتقم منه وإنما قتله عن طريق العسل، دس السم في العسل في طريقه إلى مصر، لما جعل الإمام أمير المؤمنين ولاية مصر إلى مالك في الطريق دسوا إليه السم فاستشهد رضوان الله عليه. لذلك استبشر بذلك معاوية بشارة كبيرة، قال علي بن أبي طالب عند يمينين، اليمين الأول هو عمار بن ياسر قتلناه في صفين، والآخر هو مالك الأشتر وقتلناه عن طريق السم. لذلك كان مالك هو ذلك البطل الذي يثني عليه أمير المؤمنين، الذي يمدحه أمير المؤمنين، اللي يعطي ذيك المكانة، اللي يعطي ذيك المنزلة. لماذا؟ لأنه كان مفعما بالولاء، كان عند تضحية، كان يتوجه إلى الموت من دون أن ينظر إلى يمينه وإلى شماله. كل هم مالك، اقرأ في تاريخه، كل هم مالك حتى في صفين. وصل إلى معاوية يوم للرفعة المصاحف ولكن لم يغتر برفع المصاحف. لماذا؟ لأن المصحف الحقيقي علي بن أبي طالب معه، هو الذي يسنده. لذلك أمره أمير المؤمنين أن يرجع، وإلا ليست هي إلا لحظات. وكان يقضي على معاوية من شجاعته، لما كان يدخل إلى الحرب كانوا ينهزمون من بين يديه. لماذا؟ لأنه عند ذاك الولاء وعند ذلك العمق. هذا مهم، لما تدخل إلى عمق مالك الأشتر وأصحاب أمير المؤمنين تنظر إليهم إلى هذه البسالة. وين تلقى هذا الشيء؟ تلقى في عابس ابن شبيب، هذا الصحابي لأبي عبد الله الحسين. تشوف الحب الوين تجسد عنده، شلون تجسد على أمير المؤمنين؟ تجسد أيضا عنده من؟ تجسد عند عابس بن شبيب. لذلك يعرف ببأسه وقتاله، لما توجه إلى المعركة ونظروا إليه فروا من بين يديه. ماكو واحد صبر، ماكو واحد تحمل. رواية تقول أنه حمل درعا ورمحا، ما حمل أكثر من ذلك، لذلك لما توجه إلى المعركة ما حمل سيف بإيده عابس بن شبيب، فألقى الرمح من يده وألقى الدرع من يده، أيضا خافوا منه. هو الخوف ليس ببأسه وشجاعته وعمق الإيمان اللي كان عند عابس ابن شبيب، لذلك صار يمزق ثيابه. سألوه ماذا تصنع يا عابس؟ قال لهم لا تلومونني، إن حب الحسين أجنني. هكذا كان عند هذه العلاقة بأبي عبد الله الحسين، لذلك تحرك إلى القوم لما نظروه مجردا من السلاح وشق ثيابه، وإذا بهم صاروا يرمونه بالحجارة، حجارة على رأسه، حجارة على جسده، أمطروه بالحجارة لما أدخن بالجراحات، لذلك سقط من على الجواد. لم تمر عليه لحظات إلا وجاء إليه الإمام الحسين، جاء إليه إلى هذا المحارب هذا المضحي، جلس عنده الإمام الحسين وصار يترحم على عابس بن شبيب كما جلس عنده. هكذا كان أبو عبد الله بأبي وأمي، كان ينظر إلى أصحابه وكان ينظر إلى أهل بيته، كان يهيئ الأجواء لهم. لماذا؟ لأنه كان صعب على الإمام الحسين أن ينظر إلى أصحابه بهذه الحالة، لذلك لما أراد الخروج إلى القتال الإمام الحسين ماذا نادى؟ نادى يا حبيب ابن مظاهر، يا مسلم ابن عوسجة. مع أنه العباس كان هو اليد اليمنى لأمير المؤمنين وهكذا بنو هاشم، ولكن قرب الأصحاب إلى الإمام الحسين، الرواية تقول نادى يا حبيب ابن مظاهر، يا مسلم ابن عوسجة، يا برير، يا زهير، لأنها اللحظات الأخيرة على أبي عبد الله. ثم جاء الإمام وقف على باب الخيمة يودع نساء وأطفال. هذه المصيبة مصيبة الوداع قد تكون من أصعب المصائب على قلب الإمام الحجة، وداع الحسين مع العقيل زينب، هذه أم المصائب. لما كانت تنظر إلى أصحاب الحسين واحد تلو الآخر يرحلون من الدنيا، يوم تنظر إلى أخيه العباس، إلى علي الأكبر، إلى القاسم، إلى بني هاشم يودعون، فكانت تنظر إلى الحسين هذا هو عمود الخيمة، لذلك تنظر إلى أخيها. ولكن لما جاء الإمام وقف على ظهر الخيمة وهو ينادي يا زينب، يا سكينة، يا فاطمة، هذا آخر الاجتماع واللقاء في الجنة، وإذا بالعقيلة زينب أم المصائب بنات رسول الله أقبلوا إلى الحسين، هذه تقبل يده تقول له إلى أين يا حمانا، تأتي تلك تقبل رأسه إلى أين يا ملاذنا، يا رد وعيا، يا عالم العطش يوما، وصاحب صوت للتوديع قوم، سرب القطة قام يحوم، ويلي مثل سرب القطة قام يحوم،
تطيح عليه وحدة وتعذر اجت زينب وباج الحرم يمه يا ابا وصارت للوداع عليه لما جات اليه سكينه ابا يا حسين اجلس على الارض جلس الحسين جلست في حجره ابا امسح على راسي لماذا يا ابا ابا افعل بك ما يفعل بالايتام يا أبا وقامت تشم يحبها والدمع لعلوي تنذار يا بويا يطال من بعد ونينج ومثل النعاب كان نسمع حنينج يا بويا لا تشوفني بعينج يا خاف ان ينخطف لا توجه الحسين الى المعركة بينما يسير الامام واذا به يسمع صوتا من خلفه مهلا مهلا يا ابن المرتضى التفت الى ورائه واذا باخته زينب جاءت عند اخي ابا عبد الله انزل من على جوادك نزل الامام الحسين اخيك شف لي عن صدرك كشف لها عن صدره فشمته في صدره وقبلته في نحره ثم وجهت وجهها الى المدينة نادت أم فاطمة لقد استرجعت الأمانة قال الحسين وخي زينب ها شنو الأمانة قالت زينب لما حضرت أمي الوفاة قالت بوزم بني زينب إلي شمتني في صدري وقبلتني في نحري قالت بني زينب هذه أمانة عندك إذا نظرت إلى أخيك الحسين وحيدا فريدا يا فشمي في صدره وقبلي في نحره يا خويا شكولا لن يناشدني من أخوك حسين وين وين عباس أقول حسين ظل جثة بلا راء وعباس النفل قطعة ويمين وعباس النفل قطعة فاطم قومي يا ابنة الخير واندبي يا الله لقضاء الحوائج لشفاء المرضى سيما المريض المنظور والمريض المنظور يا الله نقرأ هذه الآية الكريمة الله إن شاء الله يفرج عن همكم وغمكم ويقضي حوائجكم بحق محمد وآل محمد. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ يا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعا؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا؟ ارفع يدك إلى السماء يا مجيب المضطر، يا كاشف السوء، يا أنيس من لا أنيس له، يا سند من لا سند، يا أمان من لا أمان له عشر مرات، يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا يا رب الحسين بحق الحسين، اشف صدر الحسين بظهور الحجة، يا رب الحسين بحق الحسين، اشف صدر الحسين بظهور جميعا، يا رب بحق الحسين، اشف صدر الحسين بظهور الحج. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم أرض إمام زماننا عنا يا الله، وفقنا لنيل رضاه، اجعل عواقب أمورنا خيرا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، اقض حوائج المحتاجين، شافي مرضاهم سيما المنظورين، ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة. سلبي لي طلب بعض الأخوة أن نذكر كل ليلة هذه الليالي أعمال هذه الليلة من باب التذكير أيضا للإخوان المؤمنين. هذه الليلة أعمال أربع ركع، ركعتين ركعتين مثل صلاة الصبح، تصلى بهذه الطريقة، مو أربع ركع مثل صلاة الظهر، لا، مثل صلاة الصبح ركعتين تسلم تشهد سلام، وهكذا ركعتين اللي بعد، بس الركعة الأولى الحمد، وبعدها مئة مرة قل هو الله أحد. يعني الآن واحد لما يذكر هذا شوية صعب، بس هي بس شهر رمضان، مو كل سنة تسوون هذا العمل، شهر رمضان، فإذا الحمد إذا تخلي بيدك مصباح تشوف يمكن ربع ساعة نصف ساعة تخلص الصلاة هذه، بس أجرها كبير عند الله تبارك وتعالى. فإذا الركعة الأولى الحمد، ومئة مرة قل هو الله أحد، والركعة الثانية الحمد، وخمسين مرة قل هو الله أحد. هذه الركعة الأولى والثانية، وأيضا الركعتين البعد نفس الطريقة. إذن عدنا أربع ركع، ركعتين بسلام وتشهد،
الركعة الأولى الحمد وبعدها 100 مرة قل هو الله واحد، وركعة الثانية الحمد وخمسين مرة قل هو الله واحد، والصلاة الثانية أيضا نفس الشيء. الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن تصلى هذه الصلاة عند قبر الإمام الحسين سلام الله عليه، وأيضا في الرواية عن الوسائل الشيعة عن رسول الله أن لو صلى الإنسان هذه الصلاة أينما يكون، أينما يكون من صلى فيها 4 ركعات غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر ورمل عالج وعدد نجوم السماء وورق الشجر في أسرع من طرفة عين مع ما له من المزيد عند الله تبارك وتعالى. وأيضا دعاء هذه الليلة اللهم صل على محمد وآل محمد الحنان أنت سيدي المنان أنت مولاي الكريم أنت سيدي الغفور أنت مولاي الحليم أنت سيدي الوهاب أنت مولاي العزيز أنت سيدي القريب أنت مولاي الواحد أنت سيدي القاهر أنت مولاي الصمد أنت سيدي العزيز أنت مولاي صل على محمد وآله واغفر لي وارحمني وتجاوز عني إنك أنت الأجل الأعظم. تقبل منا هذا القليل ومن الحاضرين من المؤمنين والمؤمنات ومن المؤسسين بأحسن قبولك. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وبعث إلى أموات الحاضرين وإلى من